بسم الله الرحمن الرحيم نستعين من صفة الوجه لله عز وجل وإثبات هذه المتكاثرة بالقرآن والسنة على إثبات صفة الوجه فمن يذكر الأدلة من القرآن قوله تعالى ويقال ربك بالجلال والإكرام كل شيء يعظكم الا وجهه له الحكم الذي ترجعون اسمع سيدا خير من تولي فثم وجه الله نعم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه ربه الاعلى هذا سوف يرضى ارفع صوتك Thank you. الصواعق المرسلة مختصرها. اللهم صل. قوله تعالى ويلقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وما بقى ذات يوم الآية كل شيء ما بكل الله وجهه الملك نعم أصل البقاء إلى الوجه وبذلك يعلم بقاء الذات لأن صفات الله جلية كلها كذاته سبحانه وتعالى الذات والصفات كلها أزلية وصفات الله لا تنفك عنه صفات الله لا تنفك عنه ومن أطلق من قال أطلق الوجه وأراد الذات ليس المقصود بين في الوجه كالأشاعرة وكان من أهل السنة قال هذه العبارة فليس المقصود نفي الوجه كما يقول الأشاعر ليس مقصودين في الوجه كما يقول الأشاعر ومن المقصود أن الذات بالكمالها أو الذات ذات الله جل وعلا باقية وليس هذا شيء خاص بالوجه هذا مراد وهذه العبارة لو تركت أفضل لأن هذا يقول الأشاعر يقولون أطلق الوجه وأراد الذات لكن هم يقصدون نفي صفة الوجه وعلى السنة الذين يقولون ذلك ماذا يقصدون إثبات صفة الوجه هم يثبتون صفة الوجه ولا ينفونها ولا شاعر ينفونها بهذه العبارة فيقولون ما أراد الوجه أراد الذات فهم ينفون صفة الوجه من أصلها ناصر وطلع إن شاء الله هذا الخاص ولا مرجعا نعم مختصر على صفة الوجه الخين راجع مختصر الصواعق طبعا القديمة صفحة 336 إلى 344 مختصر الصواعق 336 إلى 344 مجموع الفتاوى الثاني 429 مجموع الفتاوى الثاني 429 والجزء السادس صفحة 16 إلى 17 الجزء السادس صفحة 16 إلى 17 قال المؤلف رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقوله ما منعك ان تسجد مما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر وقوله تعالى تنزع أعيننا جزاء من كان كفر وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ما منعك إلى آخره تضمنت الهاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به قال في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه على السجود على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها، لأن كل المخلوقات خلق الله عز وجل بقدرته وعلمه، ما تخلق من عاجز، ما تخلق من القادر القوي العالم. فبقي التخصيص لابد منه فائدة مما خلقت اليدين، فدل على أنه أراد حقيقة خص الله عز وجل بخلقه بيديه وشرف الله بذلك. فلم تتأمين تأمين هذه القوة والقدرة، لأن جميع المخلوقات خلقت بذلك. قال في حديث عبد الله بن عمرو إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وعرش جنة عدن بيده. أرجان من حديث عبد الله بن الحارث مرسل من مراسيل عبد الله بن الحارث، وفي إسناد أيضا إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وفي إسماعيل في إسناد إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وكلاهما فيه من ضعف. إسماعيل بن أبي أويس وأبوه وكلاهما فيه من ضعف، وفي أيضا من توجد أو ترجمة. كما في الأسماء الصلاة والباقين، وأما حديث عبد الله بن عمرو فلعل الشارح أراد الموقوف على عبد الله بن عمر، فولم يتعن عبد الله بن عمر بن العاص، جاء موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، جاء موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولقد خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده، بلفظ أربعة أشياء. فذكر آدم والعرش والجنة والقلم، العرش والجنة وآدم والقلم، وإسماعيل صحيح إلى عبد الله بن عمر له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. العرش والجنة وآدم والقلم، خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده، العرش وجنة عدن وآدم والقلم. قال فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دالا على اختصاصها بأمر زائد، وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة والنعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال لريح يد ولا للماء يد، أنه لا يتصف بها على الحقيقة، فالريح قد تكون سببا في وصول بعض النعم للناس والماء كذلك، لكن منهم لا يقال لريح يد ولا للماء يد، لأنه هو أصلا لا يتصف باليد ولا يتصف باليد. وفي هذا ما الذي يرد عليهم تأويلهم باليدان المبسوطتان وتأويلهم ما خلقت اليدين بالقوة والنعمة، فإن التثنية في لغة العرب لم تعهد استعمالها في النعمة والقدرة، الذي عهد يقول لفلان علي يد بالإفراد، لفلان علي يد في إفراد، ولا يقول لفلان علي يدان، لا يقول لفلان علي يدان، يقول لفلان علي يد للإفراد. قال وأن احتجاج المعطرة بأن الود قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يسمع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بإذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما. هذا فيه إشكال من حيث أن اليد جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت مجموعة أيضا، تبارك الذي بيده الملك، أجل هذا مفردة وبل يداه مبسوطتان تثنيان، وبالجمع أولا يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا إن عملت ولا ملك أيدينا. فما هو الجمع بين الثلاثة الأدلة عندك؟ أما عند التثنية فهي على ظاهرها أن الله عز وجل يزال في الإفراد، يعني عند أن أفرد المضاف أفرد، عند أن أفرد المضاف إليه أفرد المضاف، تبارك الذي بيده الملك، فلما كان الضمير مفرد عائد على الله أفرد المضاف لليد، وعند أن جمع الضمير أيدينا ما ضمير الجمع للتعظيم، أيضا جمع الأيدي للتعظيم مناسبة للضمير، مناسبة للضمير، فالضمير عند أن كان مفردا أفرد المضاف وهي اليد، وعند أن جمعه جمع المضاف. وهذا كما قال ما يسمع هود في لغة العرب، ويقول رأيت بعيني عند أن يضيفه إلى نفسه، ويقول رأينا بأعيننا عند أن يضيفه ضمير الجمع، هذا معروف، ولا يستلزم ذلك الإفراد ولا الجمع. قال وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا اليد الحقيقية. هذا كله من الردود على هؤلاء الذين أولوا، فنجمع الأجوبة عنهم الذين حرفوا النصوص من يجمع لنا. أولا يقال لهم أنا مخالف من هذا الشهر، إذن نعم تحريف النصوص عن ظاهرها بغير دليل، وإذن مما يرد عليهم من يشارك، نعم إن هذا غير معهود إطلاق ما غير معهود في اللغة العربية أن يطلق على النعمة والقدرة بتثنية اليدين. أيضا ليس لهم دليل صريح في التأويل، نعم نعم. أيضا مما قرأنا نور الزيادة فاصلتك أنا عن هذا الذي ذكر المؤلف أن اليدان ماذا أن اليدين قد يوصف هذه الأمور منها القبض والبسط، وأيضا وصفت باليمين وصفت بالأصابع، يقول نعم وغير ذلك، هذا كل ما يتأتى إلى اليد الحقيقية. وأيضا نعم الآية التي هي نص، نعم كلها نصوص صريحة، لكن هذه تعجزني في التأويل، ما خلقت بيدي، لماذا خصص آدم عليه السلام بالخلق باليد؟ فكل المخلوقات أو كثير أو أكثر المخلوقات مخلوقة بقدرة الله جل وعلا وقوته، كل المخلوقات بذلك، وتخصيص آدم عليه السلام مع بعض المخلوقات باليد يدل على ماذا؟ على شيء زائد. فلماذا ذكر المؤلف الآية أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ نعم على أنه قد يطلق الجمع ويراد به المثنى، قد يطلق بلفظ الجمع ويراد به المثنى. طيب قال المؤلف هنا مع ما ورد من إثبات الكف، ما الدليل على إثبات الكف لله عز وجل؟ من عنده إجابة؟ وجاءت أحاديث متكاثرة جاء عن أبي هريرة في الصحيح وفي الصحيح المسند وجاء عن ابن عباس وجاء أيضا عن أبي الدرداء حديث أبي الدرداء في الصحيح المسند في عندهم خلق الله عز وجل آدم ضرب كتفه اليسرى بكفه عز وجل فأخرج ذرية ثم ميز أهل الجنة من أهل النار فقال أولي من الجنة وأولي من النار فذكر الكف في أحاديث إخراج الذرية من آدم عليه السلام. وهذا ذكرتنا الحديث أبي هريرة في مسلم قلت أبي هريرة في مسلم ما تصدق أحد لأن التمرة من كسر من طيب إلا أخذ الرحمن بكفه فيربيها عليكم ويربي أحدكم في الأولى حتى تكون في الجبل وعطى أحسن الأصابع ندعي علينا وإن أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأيضا حديث يجعل الله عز وجل خلاق على إصبع والسماء على إصبع والأرض على إصبع إلى آخره. نعم من الله من لا صحاء لا غير من نفقة الليل والنهار. وأيضا فقال من يريد الجنة إلى من الجنة ولا أباري ولولا بكيد أخرى إلى النار ولا أباري كلتا يديه اليمين. طيب الشمال جاء في حديث الشمال حديث عبد الله بن عمر أين الحديث في صحيح مسلم إن الله عز وجل يطي السماوات بيمينه ويطي الأرضين بشماله ثم يزلنا إلى آخره أو يقبض الأرضين بشماله فما حاله حديث بن عمر في مسلم عندك لفظة الشمال ضعيفة من في اسنادها عمر بن حمزة بن من ابن عبد الله بن عمر حفيد عبد الله بن عمر حفيده اسمه عمر بن حمزة عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهو ضعيف. والأحاديث المتكاثرة فيها فقال ماذا فأخذ بيده اليمنى ثم في الرواية الثانية يقول بيده الأخرى لا يقول الشمال أكثر الطرق وبيده الأخرى بيده الأخرى فلذلك ظهر جماعة من العلم أن كلتا يدي الله عز وجل وقال لا يمين قال لا يمين ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتا يدي اليمين كلتا يدي اليمين. وقالوا اطلاق الشمال وديه من النقص لان المعروض ان الشمال اقل وانقص من اليمين في حق البشر الشمال هو انقص من اليمين. والذين اثبتوا صفة الشمال واستدلوا بالحديث المذكور قالوا يكون قوله كلتا يديه اليمين يكون قوله كلتا يديه اليمين اي ان أما العز وجل وإن وصف بالشمال فهي كاملة اليمنى فهي كاملة اليمنى. والأولى أن يقال كما في الحديث كلتا يدي الله جل وعلا يمين كلتا يدي الله عز وجل يمين والله أعلم. القبض والبسط الله يقبض ويبسط إليك الجهد. وفي أحاديث قبض العرض يوم القيامة نعم إذا الآية إن قدر الله فقدره ولو جميعا السماوات مطويات بيمينه ولو جميعا قد مطوي يوم القيامة. قال في الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود أي آية تعلمين الآية الثانية بك وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه لأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق. ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيرها نفقة. ما معنى لا تغيرها نفقة؟ الغير المعنى النقص، لا تغيرها نفقة ولا تنقصها. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ وأيضا قول المغلولة عن من كذبهم بذلك ولم ينفع عن نفسه اليد سبحانه وتعالى، بل أثبتها وزاد على ذلك أصفاد البسط، بل يداه مبسوطتان فكذبهم ولم ينفع عن نفسه سبحانه وتعالى اليد، بل أثبت لنفسه وزاد على ذلك البسط بل يداه مبسوطتان. قال ألا شاهدت وجوه المتوهمين، قوله فاصبر لحكم ربك إلى آخر الآيات، في هذه الآيات الثلاث يثبت الله عز وجل، يثبت الله سبحانه بنفسه عين يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. وهذا جاء من لوازم في ذكر بعض الآيات، من اللازم لذكر من معنى الآية الحفظ والرعاية، وليس ذلك نفيا بالنص، قوله تعالى تجري بأعيننا ولتصنع على عين، أي بحفظ الله جل وعلا ورعايته، ولكن مع إثبات صفة العينين لله عز وجل، مع إثبات صفة العينين لله جل وعلا. قال وأن إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة له فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجن، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. وكم لله أعين، لله أعين الدريب، المسيح الدجال من أول حديث. طيب أخوان نذهب أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل عينان، لله جل وعلا عينان تليق بجلاله. حديث صريح في المسألة، جاء حديث صريح في المسألة في حق من يقوم في الصلاة، فإن الله عز وجل فإن مثل يقوم بين عين الرحمن أو بهذا المعنى، بهذا المعنى، لكنه شديد الضعف في إسناد إبراهيم بن يزيد الخوزي أو ضعيف أو أشد، ومن حديث أبي هريرة، لكنه لم يصح، فبقي استدل على ذلك، استدل على السنة جماعة على ذلك بحديث المسيح الدجال، حديث المسيح الدجال إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. فقال العلماء ذكر لهم تفريقا بينه وبين الله جل وعلا بأن هذا أعور والله عز وجل ليس بأعور، ولو كان لله عين واحدة لكان كافيا في التفريق بين يقول لله عين واحدة والدجال له عينان، إحداهما معيبة والأخرى نعم إحداهما أو عوراء بأحدهما والثانية معيبة، أو كان يقول لهم لله ثلاثة عين أو أربع عين أو أكثر من ذلك. قالوا لما ذكر ذلك واكتفى إنه أعور من ربكم عز وجل ليس بأعور، دل على أن الله عز وجل عينان تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال الإنسان عنده خالف نظر السنة في هذا المسائل فيقول هذا الدليل ليس بصريح، سيكتب في المسألة وأبحثها أكثر، وعلى لسان المسلمين. ونعم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. والله عز وجل قل فمن يملك لما تملك فقد اهتدى وان تولى فمن يملك في شقاق من شاقة الرسول بعد ما تعلم من البداية ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي بما تولى مصلي جهنم وساعة مصيرا. ومشاء العقيدة مشاء محل الاجتهاد ليس محلا للاجتهاد إلا نصر. هذا رفض الحديث الذي في إثبات صفة العينين رواه العقيل والبزار من حديث أبي هريرة إن العبد إذا قام في الصلاة من بين عين الرحمن فإذا التفت قال له الرب يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى آخر الحديث. إبراهيم يزيد الخروج متروك انظر الضعيفة رقم 1024. إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك وانظر الضعيفة رقم 1024. هذا الذي استدل به على حديث الدجال قد استدل به جماعة من العلماء منهم الدارمي في الرد على المليشي وابن خزيمة في التوحيد أيضا ونقل إجماع السلف عليه أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلامية نقل عليه إجماع السلف أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلامية. قال العلامة العثيمين رحمه الله وجه الدلالة أن لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان أوضح من البيان بالعواء لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين لأنه لو كان له أعين أكثر من اثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبدا. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من كماله وكان ترك ذلك تفويتا للثناء على الله لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية يعني حتى المعنى الذي ذكره من المقصود بحفظ وبرعاية هذا ما يقال إلا في حق من له عين فمثلا الإنسان لو استظل بشجرة هل يقال هذا في عين الشجرة أي في حفظها ورعايتها يعني في حفظها من الشمس ومن المطر؟ ما يقال هذا في لغة العرب ما تستخدم إلا في من له عين يقال هذا في عين فلان أي في حفظه ورعايته. قال على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لله عين حقيقية فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من هذا قومه ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأة منه وفي كلاءته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليه كلمة العذاب وأخذه الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب وجسر أي مسامير جمع دسار تشدد على الألواح وأنها كانت تمضي بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه وأنه صنعه على عينه ورباه تربية
استعد بها للقيام بما حمله رسالة الى فرعون وقومه. وايضا الايات جاءت بلفظ الافراد والجمع، ما هو القول فيها؟ كما قيل في اليدين، كما قال في اليدين اذا اضيف لغير الافراد فافرد المضاف كذلك، وعندما اضافها للجمع اعيننا نعم جمع المضاف للمناسبة. وهذا معروف في لغة العرب. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك. Thank you.